بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا معكم في هذه الليلة نتحدث فيه عن موضوع مهم جدا، خاصة في هذه الأيام التي نعيش فيها والتي نرى، وللأسف الشديد نرى فيها هجمة شرسة مسعورة على هذا الدين وثوابته وأصوله وأحكامه ومبادئه، أعني شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي ظل هذا الجو الملبد بغيوم الفتن التي تتعرض لها أمتنا عامة و مصرنا خاصة، رأينا وكلنا يعلم ذلك أن هناك يدا كانت بالأمس خفية ربما الآن أصبحت معلنة أو شبه معلنة، أعلنت لنا جهارا نهارا أنها تريد بأي طريقة وبأي أسلوب، حتى وإن كان أسلوبا دمويا، حتى وإن كان أسلوبا تزهق بسببه الأرواح وتسفك الدماء البريئة، دماء أبناء هذا الوطن وهذه الأمة وشبابها، حتى وإن كان إن كانت النتائج والعواقب وخيمة، لكن هذه الأيادي لا تصمت ولا تسكت أناء الليل وأناء النهار. المهم في النهاية كيف يستطيعون تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وكيف تحاول هذه الأيادي الآثمة ليل نهار أن تنال من الإسلام الآن في صورة هذا النظام الذي يحكم بلادنا. نعم، ولا أكون مبالغا إخوتي وأخواتي إذا قلت إن كل هذه المحاولات التي نراها ليل نهار في مصر وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية إن دلت فإنما تدل على حقد دفين وكره شديد لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام من قبل هؤلاء، وإلا فما الذي يدعوهم لأن يفتعلوا هذه الأزمات؟ ما الذي يدعوهم لأن يسفكوا هذه الدماء؟ نريد سببا مباشرا ورئيسا واحدا. هم يريدون النتائج، والنتائج التي يقوم بها بعض أبناء وطننا وبلادنا وأمتنا دون وعي منهم ودون فهم من لما يدور حولهم، النتائج واضحة جدا. كيف يخرج الناس فيعترضون على نظام قائم وعلى أناس يحكمون بلادنا ويريدون أن يحكموها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يخرج الناس ليعلنوها: نحن لا نريد شريعة ولا نريد دينا ولا نريد إسلاما ولا نريد شيئا من هذا، نحن نبحث فقط عن الأمن وعن الأكل وعن الشرب. وكأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام إذا تحاكمنا إليها واستندنا إليها في حياتنا لن نجد من ورائها أمنا ولا أكلا ولا شربا ولا أمانا. هم يريدون أن يفهمون هذا. والإسلاموفوبيا الذي تعامل به الغرب لسنوات وسنوات حتى أوصلوا هذه الفكرة إلى ديارنا وإلى كثير من أبنائنا، سواء كان عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال أو غيرها من الأمور، الإسلاموفوبيا هذه الظاهرة التي أرادوا أن يدرسوها لأبنائنا وأن يحشوا بها عقولهم ليل نهار الآن تتحرك في ديارنا في بلادنا. كيف نخوف الناس من الإسلام؟ أنا أعرف الآن أن بعض الإخوة والأخوات الذين يتابعون الآن يقولون: يا شيخ، يعني تتكلم الآن كأننا لسنا بمسلمين. لا لا، أنا لم أقل هذا أبدا، وإنما أقول لابد أن نثبت ونبرهن أمام الله تبارك وتعالى أولا، ثم أمام هذه الأمة وأمام أنفسنا، أننا حقا نعتز بهذا الدين وبهذا الإسلام الذي ننتمي إليه، أننا بحق يعني ننتمي لهذه الشريعة التي يعني أراد الله تبارك وتعالى أن تحكم فينا حتى يأتينا الخير من كل مكان. الإسلاموفوبيا الذي يتعاملون به الآن على الشاشات وفي شهر رمضان وعن طريق المسلسلات والبرامج محاولة لتشويه صورة المنتسبين للإسلام والملتزمين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام حتى بعد الثورة. نعم حتى بعد الثورة، بعد هذه الثورات التي دارت هنا وهناك في العالم العربي، نعم حتى بعد هذه الثورات إلى الآن وسائل الإعلام إلا من رحم الله تبارك وتعالى تركز تركيزا شديدا جدا كيف نشوه الصورة وكيف نقول للناس خلي بالكم خافوا من هؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعة، لأنهم إذا وصلوا إلى ما أرادوا فلن تجدوا من ورائهم إلا التراجع والتقهقر، لن تجدوا من ورائهم إلا قطع الأذان وقطع الرقاب. هم يريدون أن يفهموا الناس هذا، هم يريدون أن يفهموا الناس هذا. ولذلك أردت اليوم تحت هذا العنوان الذي جعلته لهذه الحلقة، أردت فقط أن أبين وأوصل رسالة لابد منها. بالشريعة نحيا، بالشريعة نحيا، وبغيرها لن نحيا أبدا، لن تحيا قلوبنا ولن تحيا عقولنا ولن تحيا أبداننا، بل أقول لن تحيا بلادنا. بالشريعة نحيا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة لكي نحيا بها، وبدونها هو الموت. نعم والله هو الموت والهلاك والضياع والتراجع والتقهقر والتخلف. هل عندي دليل على هذا الكلام؟ طبعا عندي دليل، ولن أسوق أدلة اليوم، فقط من القرآن والسنة، لأن في بعض الناس إلى الآن لا يريدون أن يسمعوا لا للقرآن ولا للسنة. ولكن من خلال واقع الأمة وتاريخها أقولها بكل صراحة، لم تعش أمتنا يوم من الأيام في نهوض وعلو وتقدم وقوة وسيادة إلا تحت ظلال هذه الشريعة. وفي الأوقات والأزمان التي تراجعت أمتنا عن شريعتها وتركتها وعاشت في واد والشريعة في واد آخر، تراجعت الأمة وأصبحت في ذيل الأمم. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أمتنا جربت كل شيء في عقود طويلة مضت، جربنا الرأسمالية المزعومة والاشتراكية الموهومة وكل هذه المصطلحات وكل هذه الألقاب التي أعطى الإعلام خاصة لها هالة بين الناس. ماذا أفادت الأمة؟ هذا هو السؤال. بماذا استفادت أمتنا من هذه المذاهب وتلك الأفكار وهذه المصطلحات التي حكمتنا لسنوات وسنوات؟ ظهر الفساد في البر والبحر. نعم والله ظهر بما كسبت أيدي الناس. فلما من الله تعالى على مصرنا وعلى أمتنا من حولنا، لما من الله علينا واستنشقنا يعني نسيم الحرية شيئا ما، خرج علينا من أبناء جلدتنا ومن شباب أمتنا الآن من يريدون تعكير هذا الصف. كل يوم أزمات مفتعلة في الليل وفي النهار. لماذا؟ لماذا؟ وما هو الهدف من وراء هذه الأزمات؟ خرج علينا من يقول إن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قديمة جدا، وإن القول بالتحاكم إليها ضرب من التأخر. وأنا أتساءل أي تأخر يتحدث عنه هؤلاء؟ وإذا كنتم تقولون إن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قديمة، قديمة يعني إيه؟ يعني من زمان، يعني لم تعد تصلح لأن يتحاكم بها في هذا العصر، هذا مقصدهم يعني، هذا معنى الكلام. وأي شريعة تصلح لأن تتحاكم بها في هذا العصر؟ أي قوانين؟ القانون الفرنسي الذي نحكم به؟ طب تعالوا نحسبها مع بعض. القانون الفرنسي هذا مستقى من أي قانون؟ مستقى من القانون الروماني القديم. طيب شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي بعث بها أقدم أم الدستور والقانون الفرنسي القديم؟ يعني الشريعة الرومانية القديمة؟ سنجد أنها هي الأقدم. إذن كيف يخرج علينا هؤلاء يريدون أن يفهمون أن الشريعة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم قديمة ولا يصلح التحاكم بها في زمننا أو العمل بها في زمننا؟ شيء غريب وشيء مثير للدهشة، شيء غريب وشيء مثير للدهشة. ورب العالمين سبحانه وتعالى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الواقع أشد التحذير، وأخبره أن هناك أناسا سوف يجتهدون ليل نهار وينفقون من الوقت والجهد والمال بل والأرواح من أجل أن ينحوا شريعتك جانبا أو ينحوا بعض ما أرسلت به جانبا، قال سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، خلي بالك احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأنا أقول الآن هناك من هؤلاء الناس من يريدون أن يفتنونا عن كل ما أنزل الله إلينا وليس عن بعض ما أنزل الله إلينا فقط، كل ذلك تحت زعم المطالبات بالحرية والكرامة والعيش الرغيد وعدم التقيد بأي شرع أو بأي نص يحكم الله عز وجل به عباده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شريعتنا عباد الله هي المنهج الحياتي الذي أحيا الله به قلوبنا وعقولنا وبلادنا سنوات وقرون. شريعتنا هي منهج حياة لنا في سلمنا في حربنا في عبادتنا في معاملاتنا في قضائنا في منازعاتنا في الأموال والملكيات العامة والخاصة، في علاقة الأغنياء بالفقراء، في علاقة الأزواج بالزوجات، في علاقة الأبناء بالآباء، في كل شيء، في كل شيء. هذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي يدعي البعض الآن أنها لا تصلح للعصر الحاضر. أقول فأين حجتكم في ذلك؟ أليست صلاحية الشرائع تقرر على أساس صلاحية مبادئ هذه الشرائع؟ بداية صلاحية الشرائع تقرر على حسب صلاحية أو أساس مبادئ هذه الشرائع. طيب مبادئ شريعتنا نحن، هذا كلام موجه لأبنائنا وبناتنا وشبابنا الذين لم يتعلموا بعد ولم يتعرفوا بعد على شريعتنا من حيث المبادئ، من حيث الأصول، من حيث الأحكام، من حيث الكلية لهذه الشرائع. شريعتنا تقرر أول ما تقرر مبدأ المساواة بين الناس. هؤلاء الآن يطنطنون ويدندنون ليل نهار ويقولون نريد المساواة. أي مساواة تريدون؟ هل المساواة بمعناها الأصلي الذي يحبه الله ويرضاه لعباده، هل وجدناها في شريعة أخرى أعظم مما وجدناها عليه في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هل سمعتم أو قرأتم عباد الله عن الإسلام أو عن شريعة الإسلام أنها يوم من الأيام دعت إلى العنصرية أو دعت إلى العودة إلى نعرات الجاهلية أو دعت إلى التفرقة بين البيض والسود أو الفقير والغني؟ هل سمعتم أو قرأتم عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أنها دعت إلى ذلك في يوم من الأيام؟ القوانين الوضعية البشرية لم تعرف هذا المبدأ إلا في أواخر القرن 18، لكننا نحن عرفناه من خلال شريعتنا وكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا قبلها بقرون وقرون، قبلها بقرون وقرون. هذا المشهد الوضيع الذي جمع في يوم من الأيام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان المشهد قد جمع بين أبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، وهما من هما؟ هما سادة قومهما في الجاهلية، الآن دخل في الإسلام، ويقفان الآن الاثنان على باب الخليفة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر لم يأذن لهما بالدخول، وإنما أذن لأن يدخل عليه قبلهما بعض الصحابة أمثال بلال وعمار وصهيب، هؤلاء الذين كانوا في بداية الأمر من الفقراء والعبيد وغير ذلك. أبو سفيان بن حرب غضب وقال لسهيل بن عمرو: يأذن عمر لهؤلاء بالدخول عليه قبلنا؟ كأنه استكثرها يعني. فماذا كان رد سهيل بن عمرو يا إخوة؟ قال سهيل بن عمرو: يا أبا سفيان، والله ما أخشى أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء قبلنا، وإنما أخشى أن نحبس على باب الجنة ويدخلون قبلنا. يا أبا سفيان، إنهم قوم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا، ودعينا إلى الإسلام فأبطأنا، فاستحقوا الدخول على عمر قبلنا. هكذا علمنا الإسلام عباد الله، إنه ما في تفرقة، أن يدخل هذا قبل هذا أو أن يقدم هذا على هذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقدم من يستحق أن يقدم، يقدم سواء بعلمه، بجهده، بتعبه، بخبرته، يقدم على غيره. أما أن يقدم لأنه غني أو لأنه أكثر عيالة أو لأنه صاحب منصب أو من العيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، لا لا. شريعة الإسلام علمتنا كيف تكون المساواة بين الناس على هذا النحو. شريعة الإسلام علمتنا كيف نستنشق نسيم الحرية، حرية الحقوق وليس حرية الفسوق التي يدعو إليها بعض الناس في زمننا. هم فهموا الحرية على غير معناها الحقيقي. الحرية بمعناها الحقيقي حرية حقوق، إن كل إنسان فعلا ينال حقا في هذه الحياة الدنيا، يعبر عما يجيش بداخله، يعبر عن مطالبه، يطالب بحقوقه بين الناس، يسعى في الأرض دون أن يقيد بشيء أو يضيق عليه في شيء. حتى حريات المعتقد الإسلام كفلها للناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. وفي سمع الزمان يبقى صوت آسية امرأة فرعون، هي وزوجها ينامان في فراش واحد، يتنفسان في مكان واحد، يأكلان في إناء واحد. هي اختارت الإسلام والتوحيد وهو اختار الكفر، فهل رفضها الإسلام وقال لها: لا، أنت زوجة فرعون ولن نقبل منك إسلاما أو إيمانا؟ أبدا والله، بل قبلها الإسلام وجعلها ضمن سيدات نساء الجنة، جعلها مع مريم ابنة عمران ومع خديجة ومع فاطمة ومع عائشة رضي الله عنهن أجمعين. الإسلام كفل للإنسان أن يختار. هي قالت: سبحان ربي الأعلى، في الوقت الذي كان زوجها يقول فيه: أنا ربكم الأعلى. هذه الحرية في الإسلام، هذه الحرية في الإسلام. أما أن تكون الحرية التي فهمها هؤلاء وأرادوا أن يخوفون من الإسلام بسببها حرية فسوق وحرية تعري وحرية مجون في الليل وفي النهار، هذه الحرية التي قصدتم عباد الله؟ والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من قبل رمضان بكم شهر وإلى الآن وإحنا عملين نسمع مسلسلاتك عندنا، كنت أتمنى أن نسمع بعض هؤلاء يخرجون علينا يقولون مثلا: حسناتك عندنا، يعني تعال خذ حسنات من عندنا، تعال ندلك على طريق الحسنات، نعيشك في جنة الحسنات في شهر رمضان. لكن لا لا، استكثروا علينا حتى أن نعيش شهر رمضان على النحو الذي أحب ربنا الرحمن سبحانه وتعالى منا. لا، مسلسلاتك عندنا ليل ونهار، مسلسلاتك عندنا. الله أراد أن يتوب علينا وأعطانا الفرص، لكننا نضيع هذه الفرص، نضيع هذه الفرص لما نتبع رويبضات حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من اتباعهم ومن سماعهم ومن الانقياد إليهم وإلى نصائحهم. هذا هو الزمان الذي نعيش فيه عباد الله. شريعتنا التي يخوفون هؤلاء منها هي التي دعت ونادت وحثت على العدالة المطلقة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شريعتنا هي التي قال من خلالها محمد عليه الصلاة والسلام وقد ظهر الغضب في وجهه: لحبه وابن حبه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أما عدالة هؤلاء التي ينادون بها ليل نهار، عدالة مزيفة والله، عدالة مزيفة والله. ولن تلبث الأمة طويلة إذا انصاقت وراء شعاراتهم الجوفاء هذه ومحاولاتهم لتشويه صورة الشريعة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين، لن تلبث الأمة إلى أن تستيقظ على وهم كانت تعيش فيه، وهم كانت تعيش فيه. لأن مبدأ العدالة الذي عرفته الأمة من خلال هؤلاء هو الذي تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه هذه الأمة التي إذا عاشت سرق فيها الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. مش هو ده اللي احنا عشناه سنوات وسنوات؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا نهب الأموال والمليارات تركوه وضربوا له التحيات، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وسجنوه. انت تسمع تشوف العجب العجاب، روح السجون وزور السجون وشوف، شوف الناس اللي مسجونة في شيكات بخمسمائة جنيه وربعمائة جنيه وألف جنيه لسنوات، عشر سنوات وخمشار سنة وست سنوات وسبع سنوات سجن، وشوف الناس اللي نهبت المليارات ولم يحكم عليها إلى الآن ولا بأي شيء في تلك الأزمنة وفي هذه الأنظمة. هذا هو مبدأ العدل الذي يعني صدعونا بالحديث عنه لسنوات وسنوات في وسائل الإعلام وفي غيرها. الآن لما طالب أبناء الأمة بالشريعة قالوا لهم لا لا، نريد العدالة ونريد الحرية ونريد الكرامة، وكأن الشريعة إذا أتت لن تحقق لهم ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العدالة المطلقة التي نادت بها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لن نجدها عباد الله في أي شريعة أخرى، لن نجدها في أي شريعة أخرى. والكلام الذي يطنطن به الغرب من سنوات والله لم يستطيعوا تحقيقه حتى فيما بينهم إلى يومنا هذا، على النحو الذي قالوا مبادئ ويلسون الأربعة عشر التي صدعوا العالم بها في أعقاب الحرب العالمية، أين هي؟ المدينة الفاضلة التي كانوا يتحدثون عنها ويعني يؤلفون عنها القصص والحكايات والأفلام والمسلسلات، أين هي إلى الآن؟ أين هي في ظل هذه الحملة المسعورة التي يتعامل بها الغرب مع بلاد الشرق الفقيرة والضعيفة إلى يومنا هذا، وتسفك الدماء وتستحل الحرمات وتنتهك الأعراض على مرأة ومسمع من العالم كله، فأين هي المدينة الفاضلة التي تحدثوا عنها؟ أين هي؟ وكثير من الناس إلى يومنا هذا يعيش حياة البؤس والشقاء، ربما لا يجد إلا مياه المجاري ليشرب، ربما لا يجد إلا ورق الشجر ليأكل، هذه الحياة التي يعيشها كثير من الناس في زماننا. فأين العدالة التي يتحدث عنها العالم؟ لن يجدوها إلا من خلال تحكيم هذه الشريعة، شريعة الإسلام التي قيدت سلطة الحاكم وجعلته نائبا عن المحكومين، يعني لا ميزة له بأحد، لا ميزة له على أحد إلا إذا اتقى الله تبارك وتعالى، فجعل الله له المكانة عنده وجعل له المكانة في الأرض وفي قلوب الناس، وجعل الناس يجلوه ويحترموه، لأنه من أجل سلطان الله فقد أجل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أن يتحكم في أرزاق العباد وفي في في أرزاق البلاد وفي رقاب العباد ويبيع البلاد كيف يشاء، لا، الشريعة الإسلامية شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي جاءت لتقيد هذه السلطات وتجعلها تحت ظلال هذه الشريعة، ومن تعداها فقد تعدى حدود الله وتعدى حكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الموقف المشهور جدا الجميل والبديع الذي جمع بين الإمام مالك عليه رحمة الله وهارون الرشيد خليفة المسلمين، هذا الإمام العلم، هذا الخليفة الحاج المجاهد الذي كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عز وجل عاما آخر، لما أرسل هارون إلى مالك عليه رحمة الله يستفتيه في كفارة يمين، قال له الإمام مالك: اسأل صاحبي أبي حنيفة. أرسل إليهما وسألهما فأفتياه وأشار عليه بأن يطعم 10 مساكين. عاد إلى مالك مرة أخرى قال: أريد أن أسمع منك أنت. قال: يا أمير المؤمنين، عليك صيام 3 أيام. هارون الخليفة تعجب وقال: يا أبا عبد الله، أتراني فقيرا معدما حتى أكفر عن يميني كما يكفر، يعني الناس البسيطة فقراء أو محدود الدخل أو كذا يصومون لأنهم لا يجدون ما ينفقون. فماذا كان رد الإمام مالك عليه رحمة الله؟ تدبروا معي أحبتي، تدبروا معي إخوتي وأخواتي. قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، كل ما في يدك ليس لك، كل ما في يدك ليس لك، الشريعة علمتنا هذا. فبكى هارون عليه رحمة الله: كل ما في يدك من الأموال، كل ما في يدك من الخيرات، هي ليست لك، ليست ملكا لك، إنها ملك هذه الأمة، هذه الشريعة التي علمتنا كيف يحفظ حكامنا أموال المسلمين وديار المسلمين ومقدرات الموحدين. الشريعة التي جعلت عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يجلس في يوم من الأيام يدون بعض الأشياء المتعلقة ببيت مال المسلمين على ضوء مصباح أو شمعة بجواره، فلما دخل عليه أحد الناس سأله عمر بن عبد العزيز وقال: يا هذا، أجئتني في أمر يخصني أم في أمر يخص المسلمين؟ قال: بل جئت في أمر يخصك يا أمير المؤمنين. فأطفأ عمر بن عبد العزيز المصباح وتعجب الرجل وقال: لما أطفأته؟ قال: هكذا ما كان لعمر أن يستعمل أموال المسلمين في غير مصلحة المسلمين، على الرغم أحبتي، على الرغم من أنه واحد من المسلمين. سبحان الله القدير. هؤلاء الناس لما تحاكموا بالشريعة وأرادوا أن يحكموا الناس بها وبالفعل حكموا الناس بها، كيف عاشت أمة الإسلام والمسلمين في زمنهم؟ عباد الله، هذه الشريعة التي ادعى البعض في زماننا وعلى مرأى ومسمع من الناس في مصر وفي خارج مصر في بعض وسائل الإعلام ادعوا أنها ستؤخر عجلة الإنتاج وستدمر اقتصاد البلاد، قل سبحان الله، أي اقتصاد تتحدثون عنه؟ الاقتصاد المنهوب في السنوات الماضية وفي العقود الماضية، أي اقتصاد تتحدثون عنه؟ وهل وجدت أمتنا اقتصادا أعظم من الاقتصاد الذي عاشت فيه في ظلال هذه الشريعة؟ هل وجدت أمتنا غنى وأموال ورخاء ونهوض أعظم من هذا النهوض والرخاء الذي عاشت فيه لسنوات وقرون تحت ظلال هذه الشريعة؟ إنها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي جعلت هارون الرشيد ينظر إلى سحابة في يوم من الأيام فيقول لها: أمطري أو لا تمطري فسوف يأتيني خراجك بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ملك الدنيا في زمانه، فأي بلد في أي مكان في أي منطقة ستمطر هذه السحابة ماءها ليخرج الزرع بإذن ربها سبحانه وتعالى سوف يأتيه خراج. هذا الزرع وهذا الحصاد كل ذلك لماذا؟ لأنه ملك الدنيا في زمانه وهو يحكم الناس بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ائتوني بعهد واحد أو بعقد واحد من العقود حكمت فيه بلادنا بغير شريعة نبينا ثم وجدت هذا الرخاء وتنعمت تحت ظلال هذا الاقتصاد العظيم الذي لم تعرفه الدنيا في تلك الأزمنة وإنما عرفته أمة الإسلام والمسلمين. هذه الشريعة التي حكم بها عمر بن عبد العزيز بلادنا ليخرج بعد الناس فينادي في الناس: هلموا إلى بيت مال المسلمين ليأخذ كل منكم حاجته، لكنهم لم يجدوا محتاجا يريد شيئا، الكل قد اكتفى بفضل من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك وهم يتحكمون بهذه الشريعة ويتحكمون إلى هذه الشريعة. لكن ائتوني، هاتولي أي سنة ولا حتى 10 سنوات ولا 20 سنة عاشتها بلادنا وعاشتها أمتنا في رخاء وفي غنى وفي تحت يعني أو وهي تلقى ما تلقى من النعيم في حياتها إلا في ظلال هذه الشريعة. أي اقتصاد آخر اتضح في النهاية أنه اقتصاد موهوم موهوم، الناس عايشين في وهم. الأزمات المالية العالمية التي عصفت بدول وديار وديارة في السنوات الماضية الأخيرة إن دلت فإنما تدل على أنهم كانوا يعيشون في وهم عظيم، تحاكموا إلى القوانين الوضعية، عاشوا يتنفسون الربا تنفسه، فماذا كانت النتيجة؟ أليس هؤلاء هم الذين ضحكوا علينا لسنوات واستهزأوا بالقرآن لسنوات وقالوا أي قرآن هذا الذي يتحدث فيه رب العالمين بقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ يمحق، كانوا يكتسبوا أموال طائلة مليارات، خزائن البنوك العالمية كانت مليئة من وراء الربا. طب وبعدين؟ في ساعات معدودات، في أيام، في شهور، وجدنا هذا الاقتصاد ينهار، وراح هؤلاء يبكون دما بدل الدمع على ما راح منهم وعلى ما وصلوا إليه. وتأثرت بلادنا كما تأثر هؤلاء، تأثرت بلادنا كما تأثر هؤلاء. وجدت أيامها إن بنوك كثيرة جدا ربوية على مستوى العالم انهارت فعلا يعني، وكانت أكثر البنوك ثباتا وتماسكا هي البنوك الإسلامية، على الرغم مما فيها من خلل، يعني موجود فيها خلل وموجود فيها مشاكل وموجود فيها آفات تظهر للقاصي والداني والكبير والصغير، ولكن لأنهم قالوا يعني نحن نحاول ونجتهد أن نصل إلى أعلى مستوى ممكن من تحكيم الشريعة في معاملاتنا، فكانت هي أكثر هذه البنوك على مستوى العالم تماسكا وثباتا. تأثرت، نعم تأثرت، ولكنها لم تتأثر بنفس القوة التي تأثرت بها البنوك الربوية المباشرة على مستوى العالم كله. وهذا يا إخوة إن دل فإنما يدل على أن الشريعة إذا تحاكمنا إليها حتى في قضية الأموال والمعاملات والاقتصاد وغير ذلك نجونا بفضل من الله سبحانه وتعالى، والله نجونا وأفلحنا في الدنيا وفي الآخرة. ادعوا بأن تطبيق الشريعة سيؤخر عجلة العمل والإنتاج، وهل جاءت شريعتنا عباد الله إلا لتفتح لنا أبوابا إلى الإنتاج والعمل والرخاء؟ ألم يكن العمل هو سنة الأنبياء والمرسلين الذين تعايشوا من خلالها في هذه الحياة الدنيا؟ فعمل آدم عليه السلام حراثا، وعمل داود حدادا، وعمل نوح النجارا، وطالوت دباغة، ولقمان خياطة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم تاجرة، وما من نبي إلا رعى الغنم. لكن رعاة الغنم علموا الدنيا وسادوا الأمم بفضل من الله سبحانه وتعالى، هم الذين علموا الدنيا أن يعمل الإنسان بيده وأن يأكل من كسب يده ومن عرق يده. ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين يقول لداود أو عن داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، ويقول وألنا له الحديد. داود هذا النبي الملك ملك الدنيا في زمانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأنتم تعلمون حياة داود وحياة ولده سليمان سواء في حياته أو من بعده، وهذا السلطان العظيم الذي عاش فيه داود ومن بعده سليمان، وسخر الله تعالى الجن والطير والإنس تحت أيديهما فهم يوزعون، وعلى الرغم من ذلك راح يعمل بيده. يا داود أنت محتاج للشغل؟ لا، يعني محتاج لأموال يعني تأتيك من وراء هذا الشغل؟ في الحقيقة لا، عنده كل شيء، ربنا سخر له كل شيء بين يديه. فلماذا يعمل إذن ويتعب حاله وبعدين يشتغل في شغلة صعبة جدا؟ يعني الحدادة هذه صعبة جدا، يعمل بيده ليأكل من عمل يده، لتتعلم البشرية أنه تحت ظلال هذه الشريعة يستطيع الإنسان أن ينتج وأن يعمل وأن يبذل وأن يطور وأن ينهض بنفسه وبمجتمعه وبأمته. شريعة دعت إلى التوكل على الله ثم الأخذ بأسباب المعايش، لم تدع يوم من الأيام إلى التواكل. الشريعة التي جعلت داود يصنع الضروع الحديدية ليكون أول مخترع لها في التاريخ كله، وما الأقمصة الواقية من الرصاص في زماننا، والسيارات والجدر الواقية من الرصاص والسلاح في زماننا، ما هذه المخترعات الحديثة إلا امتداد لاختراع داود عليه السلام الأول، لما اخترع هذه الضروع الحديدية والصناعة التي نفع الله بها البلاد والعباد. فاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا إن شاء الله.
الخليجية فضائية بأخلاق سماوية.
اس اتش فارما أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
الآن وداعا للشيب والشعر الأبيض، جود باي وايت هير، أول كريم متخصص في علاج الشيب والشعر الأبيض، حيث يحتوي على تركيبة طبيعية متطورة للعناية بالشعر وإعادته إلى لونه الطبيعي. Good Bye White Hair يعمل على إعادة مادة الميلانين للشعر، وهي المادة المسؤولة عن لون الشعر وإعادته إلى لونه الطبيعي ولمعانه وبريقه دون الحاجة لاستخدام صبغات الشعر. فGood Bye White Hair يعيد للشعر لونه الطبيعي من جذوره وحتى أطرافه عكس الصبغات الأخرى.
ليه شعرنا بيبيض؟ شعرنا بيبيض عشان نقص مادة الميلانين في الجسم. مادة الميلانين دي هي المسؤولة عن اللون الأسود للشعر. الشعر بيبيض يبقى مادة الميلانين نقصت نتيجة عوامل وراثية أو سوء تغذية أو عوامل نفسية، كتير جدا الأسباب، ولكن الشعر في الآخر بيبيض. عشان كده عملنا لكم Good Bye White Hair. Good Bye White Hair هو مادة طبيعية 100% تحفز الخلايا التي تنتج مادة الميلانين وتبتدي تتعامل معها وتزود مادة الميلانين، عشان كده بتمنع ظهور الشعر الأبيض وفي نفس الوقت بتسود الشعر الأبيض اللي طلع قبل كده.
Good Bye White Hair يحتوي على تركيبة متطورة ذات أثر إيجابي وصحي، كما يعتبر منتج آمن لا يتلف الشعر ولا يؤثر على فروة الرأس. Good Bye White Hair كريم عكس الصبغات الأخرى، لأنه كريم وليس صبغة، حيث لا يلون الجلد، لأنه كريم أبيض آمن وفعال، يعيد للشعر لونه الطبيعي في فترة لا تتجاوز 3 أسابيع.
Good Bye White Hair كريم بيستخدم من 2 إسبوع لـ3 أسابيع، ودي المدة اللي بيحتاجها الجسم عشان يرجع صبغة الميلانين لشكلها الطبيعي، ودي المدة اللي بتحتاجها الشعراية عشان ترجع من اللون الأبيض إلى اللون الطبيعي بتاع الشعر. عشان كده نتأكد إن من 2 إلى 3 أسابيع بنتأكد بده إن Good Bye White Hair هو كريم مش صبغة. الصبغة بنحطها وبعد نص ساعة بنلاقي الشعراية سودة. لا، Good Bye White Hair ده مادة طبيعية 100% تعالج وليس تصبغ لون الشعر الأبيض.
Good Bye White Hair كريم ثابت يلون الشعر بشكل طبيعي ولا يؤثر على لونه مع كثرة غسله بالمياه.
Good Bye White Hair كريم مش صبغة. جود باي وايت هير كريم يعالج لون الشعر الابيض من المنبت حتى اطراف الشعرين. جود باي وايت هير يستخدم لجميع انواع الشعر. برضو جود باي وايت هير بيمنع سقوط الشعر ويمنع قشرة الشعر، يعني مش هنحط كريم يلون الشعراية وفي نفس الوقت يسقط الشعراية، لا، جود باي وايت هير هيعالج لنا ده ويعالج لنا ده.
استخدم جود باي وايت هير بوضع كمية من الكريم على أطراف الأصابع وبلطف تدلك بها فروة الرأس حتى تغطي جميع المناطق المراد تغييرها. يعمل ذلك يوميا لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع حتى تصل إلى اللون الطبيعي. عند الوصول للون المطلوب قم باستخدام جود باي وايت هير كريم مرة أو مرتين في الأسبوع للحفاظ على اللون المكتسب. استخدم جود باي وايت هير وودع الشعر الأبيض والشيب. أسافر الآن بصيدليات دكتور سعيد حساسين للأعشاب الطبية.
SH Pharma أكبر وأحدث صرح طبي متكامل لصناعة الدواء من الطبيعة والأعشاب على يد أكبر خبراء متخصصين في الطب والصيدلة في مصر والوطن العربي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام، فأهلا وسهلا بكم، ولا زلنا مع موضوعنا في هذه الليلة بالشريعة نحيا. ولا زلت أيضا أذكر بأن شريعتنا هذه الشريعة الغراء الطيبة الحنيفة هي التي دعت إلى العمل والبذل والعطاء، هي التي علمتنا أنه لا بقطع الطرق ولا بقطع المواصلات ولا بالإكثار من المظاهرات والمسيرات سوف يتحقق النهوض بهذه الأمة، وإنما بالبذل، بأن يقوم كل منا بدوره المنوط به وأن يؤدي ما عليه من عمل، حتى وإن كان هذا العمل في نظر الناس بسيطا، حتى وإن كان بعض الناس يعني يقولون يعني أنت تعمل كذا كذا أو كذا من الأعمال يعني التي يمتهنها البعض، لا لا، العمل الذي يقتات الإنسان من ورائه حلالا لا عيب فيه أبدا ولا ينكر على فاعله أبدا، هذا أفضل بكثير عند الله سبحانه وتعالى من الذين قبعوا في بيوتهم وجلسوا يمدون أيديهم للناس يتسولون منهم. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. هذا صاحب يد عليا، هذا صاحب يد عليا. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن نرى الفاروق عمر عليه رضوان الله يقول: إن الشاب لا يعجبني، يعني تعجبه عبادة هذا الشاب وسمت هذا الشاب. قال: فأسأل عن عمله فيقال لا عمل له فيسقط من عيني. انظر انظر عبد الله، انظر كيف، شوف كيف سيدنا عمر الفاروق يحكم على هذا الشاب من خلال هل هذا يعمل أم أنه متواكل معتمد على غيره من الناس، خامل عطال بطال لا نفع من ورائه. ولذلك دخل في يوم من الأيام المسجد وعلى بضرته التي في يده بعض الشباب الذين سكنوا المسجد واعتمدوا على غيرهم من أهليهم ليطعموهم ويلبسوهم وينفقوا عليهم، قال: اخرجوا واعملوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولذلك كان في يوم من الأيام واحد يعمل في كناسة الشوارع وتنظيف الشوارع، وبعدين هو واقف يشتغل في يوم من الأيام بدأ يردد بعض الكلمات. طب ناخذ مكالمة اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا ليا سؤال بخصوص الصيام، يعني
بخصوص الصيام.
أنا زوجي ليس بمريض ولكن اشتد علي العطس من الفجر حتى الساعة 9 وشيلت في نهار رمضان. فهل يعني هقعد اليوم ده والصيام عادي ولا 60 يوم؟
لا أنت قلت هو أفطر، لماذا أفطر؟ السبب؟
هو اشتد علي العطس وشارب الساعة 9.
لا شرف إن شاء يعني لا، وطبعا فقط عليه قضاء هذا اليوم.
يوم واحد؟
يوم واحد نعم.
أو ممكن يخرجه المسكين واحد؟
يعمل إيه؟
يخرج هذا اليوم يعني المسكين؟
لا طب لا لا شوفي، هو طالما قادر يعني طالما إنه يعني أفطر لسبب أو لعذر طارئ مثل متعب شوية أو ما استطاع أن يكمل اليوم أو لأي سبب من الأسباب، هذا عليه قضاء اليوم فقط بعد شهر رمضان إن شاء الله. طيب نرجع مرة ثانية لموضوعنا. فهذا رجل الكناس البسيط المسكين والله يعني الكريم المكرم بدأ يعني يردد بعض أبيات من الشعر يصف نفسه فيها بالمكرم، والله هذا حقه يعني حقه، لأنه فعلا راح يشتغل ويتعب ويكسب من الحلال بدلا من أن يمد يده للناس. يعني هو الآن صاحب يد عليا، فواحد من الشباب سمعه وهو يردد هذه الأبيات فقال له ويحك أي كرامة لك، يعني عايز يقول يعني أنت بتشتغل هذه الشغلة وتقول لنا المكرم وأنا في أبيات الشعر. فرد عليه رد أفحمه والله، قال إليك عني فقد أكرمت نفسي بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك. والله صدق، حتى أن هذا الشاب تأثر جدا وقام إليه فقبل رأسه. ليه؟ لأنه فعلا الإنسان أكرم نفسه بأي حرفة يعمل فيها ما دامت حلالة عن ذل السؤال للناس ومد يده للناس. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا من خلال هذه الشريعة يقول على العمل والبذل والعطاء والإنتاج. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يا رسول الله يغرسها؟ الساعة خلاص يعني قامت، وبماذا سينتفع من غرسها؟ ده للساعه يعني شجرة أو نخلة صغيرة سوف يضع غراسها لن تخرج إلا بعد سنوات يعني، ولن ينتفع الناس بثمارها إلا بعد مدة. لكن لا، يعلمنا ما دامت الدنيا قائمة وفي يد أحدكم هذه الفسيلة اغرسها قبل أن تقوم الساعة. علمنا كيف نعمل، كيف ننتج، كيف نأخذ بالأسباب التي هيأ الله تبارك وتعالى لنا، وقال في كتابه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور عز وجل. إذن وجب على كل واحد يا إخوة أن يقوم بدوره بدلا من أن نعيش حياة المعترضين فقط والمتظاهرين فقط. ويعني لا لا لا، نعم يطالب كل واحد منا بحقه، نعم طالب بحقوقك بالطريقة المشروعة والطريقة السلمية والطريقة الطيبة، طالب بحقوقك. لكن يا أخي لا تعطل الحياة، لا تعطل الدنيا. نحن نريد لبلادنا أن تنهض من جديد يا إخوة وأخوات، ما نريد لبلادنا أن تبقى على الحال الذي هي عليه في ذيلية الأمم. وهنظل لحد إمتى نتسول من غيرنا؟ نتسول من غيرنا، هذا المصطلح يمكن يكون شديد شوي على نفسي وأنا أقوله وعلى بعض الإخوة الذين يستمعوه مني، لكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي تعيشها أمة الإسلام والمسلمين في زمننا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذن الشريعة دعت إلى العمل، نعم دعت إلى العمل، إلى الإنتاج، نعم، إلى النهوض، نعم. شريعتنا خوفونا منها وقالوا لو طبقت الشريعة في مصر أو في بعض الدول المجاورة ستهضم حقوق غير المسلمين. أقول والله ثم والله، حقوق غير المسلمين في ظلال شريعتنا محفوظة، وأعراضهم وأموالهم وحياتهم مصونة والله. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية هي التي قالت من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شريعة علمتنا هذا، شريعتنا من خلال كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي التي علمتنا، لما قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة، سيخاصمه رسول الله بين يدي الله يوم القيامة. هذه الشريعة يا إخوة حفظت لهؤلاء حقوقهم؟ نعم والله حفظت لهم حقوقهم. ولذلك أنا أقول: يا نصارى مصر، يا أقباط مصر، يا أبناء مصر، والله لا أمان ولا أمن لكم ولا لنا نحن المسلمين إلا إذا عشنا جميعا كما عاش أجدادنا وآباؤنا تحت ظلال شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أنسيتم يا نصارى مصر؟ أنسيتم يا من تحاولون الآن أن يعني تظهروا في زي المدافع عن النصارى وأقباط مصر، وكأنكم يعني وأنتم يعني الذين تحمون الحمى ثم تخوفونهم وتخوفوننا من الشريعة التي إذا تحاكمنا إليها ضمتهم حقوقهم؟ أنسيتم ماذا فعل الرومان بكم وهم أبناء ملتكم؟ أبناء ملتكم، نعم أنسيتم؟ اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم، أي والله ضل قوم قد غاب عنهم الخبر وما أتت به أخبار الناس في الماضي. اقرأوا التاريخ، انظروا ماذا فعل الرومان بأقباط مصر ونصارى مصر وهم أبناء ملتهم. أنسيتم ماذا فعل فرسان المعبد؟ هذا الوصف وهذا المصطلح الذي كانوا يلقبون به وهم أبناء ملتكم أيضا. أنسيتم ماذا فعلوا بنا وبكم في بيت المقدس لما احتلوها واغتصبوها من أيدي المسلمين؟ أنسيتم الدماء، دماء أجدادكم وأجدادنا التي كانت سيلا بلغ حد ركب خيولهم لما اغتصبوا بيت الله الأقصى وبيت المقدس؟ أنسيتم؟ اقرأوا التاريخ، شوفوا ماذا فعل هؤلاء بكم وبنا، وانظروا أيضا في الجانب الآخر ماذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فتح الله عز وجل القدس على يديه. هذه العهدة العمرية المضيئة المنيرة التي لن ينساها التاريخ أبدا، لما كتب فيها عمر: عنكم إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. عمر رضي الله عنه الذي لم يصلي في كنيسة القيامة خوف من أن يتخذها المسلمون مسجدا ويطردون النصارى منها، عمر رضي الله تعالى عنه الذي أزاح بيده القمامة من على صخرة كنيس الخراب بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن خربها وخربه يهود، خربها وخربه هؤلاء المغتصبون لهذه البلاد وتلك الديار التي جعل الله تبارك وتعالى فيها المسجد الأقصى، وهو ثالث المسجدين وهو أولى المسجدين وثالث الحرمين، مسجد الله الأقصى. عمر رضي الله تعالى عنه، انظروا إلى صلاح الدين الأيوبي، صلاح الأمة في زمانه رحمه الله تعالى ورضي عنه، كيف تعامل معكم في بيت المقدس وفي غيرها من بلاد المسلمين، كيف تعامل معكم وكيف أعلنها رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أمن أهل هذه الديار على أنفسهم وعلى أبنائهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، كيف دفع دية الفقير، كيف دفع فدية الفقير بيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولم يأخذ منهم جزية. انظر إلى الإسلام وإلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كيف تعاملت معكم يا نصارى مصر ويا نصارى العالم كله. وهل رأيتم في شريعة محمد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نصا يستهزئ بكم في يوم من الأيام، نصا يسخر منكم، نصا يقلل من يعني حقكم في بلادكم وفي أرزاقكم وفي معايشكم؟ هل وجدتم نصا في هذه الشريعة في الكتاب أو في السنة يعني يضيع عليكم حقوقكم كما يفعل بعض هؤلاء الآن حينما يخرجون علينا مستهزئين بشريعتنا وبكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليست هذه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي ضمنت لكم هذه الحقوق؟ فلماذا تخافون منها إذن؟ المنصفون من نصارى وأقباط مصر وغيرهم من نصارى العالم الآن يقولون ليتنا نتحاكم إلى هذه الشريعة حتى نعود إلى أمننا وأماننا الذين كنا نعيش عليه في الماضي. وتلكم الأزمات المفتعلة تحصل في أيامنا هذه سواء في دهشور أو في غيرها من المواقف والبلدان، ما هي والله إلا أزمات مفتعلة بفعل فاعل. لماذا؟ حتى يعكر علينا صفو الحياة الجديدة التي نقبل عليها في أيامنا. في أيامنا عباد الله خوفونا من الشريعة كثيرا والله، وقالوا نحن نحذركم إذا وافقتم على التحاكم لهذه الشريعة وإلى تطبيقها فسوف تتحول الدولة إلى دولة دينية. يعني إيه دولة دينية؟ يعني أنا أريد أن أسأل يعني هؤلاء واحد بس منهم يفسر لنا يعني إيه دولة دينية. هل سمعتم أو قرأتم أن أحدا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن المطالبين بأن تتحاكم مصر وتحاكم العالم الإسلامي مرة أخرى إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل سمعتم أو قرأتم أن أحد هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى طالب بأن يكون الإسلام دين كهنوتي مثلا، أو دعا إلى الرهبانية، أو دعا إلى أن يعني تكون المساجد أو تكون يكون المسؤولين عن البلد وعن تطبيق الشريعة يعني هم القداس المقدس الذي لا يعلوه شيء ويتحكموا في رقاب الناس وفي كذا أو والله ما حصل أبدا أبدا. يعني نحن نريد التحكم إلى الشريعة وليس إلى أفراد وليس إلى أشخاص نسجوا حول أنفسهم هذه الهالة وجعلوا أنفسهم رجالا للدين كأنهم يعني معصومون من الوقوع في الخطأ. الإسلام لم يدعو إلى هذا أبدا، إن الناس تجلس في أماكنها ويتحكموا في الناس ويقولوا تعالى أنا جلسك على كرسي اعتراف الآن وأنا أعطيك سق غفران وأنا أوزع عليك يعني مكان مقاسه كذا وكذا في الجنة بالمجان. ما حصل أبدا، الإسلام ما دعا إلى هذا أبدا. الإسلام ما دعا أبدا في يوم من الأيام إلى ما يعرف بالدولة الدينية التي عاشتها أوروبا في العصور الوسطى، العصور الظلام كما عرفها التاريخ. أبدا والله أبدا. الإسلام جاء بشريعة لتحافظ على جميع هذه الحقوق عباد الله. خلصنا من الكلام عن الدولة الدينية، كلام فيها يطول صراحة يعني. فقالوا طيب أنتم تقولون أنكم لا تدعون إلى قيام دولة دينية بالمصطلح أو المفهوم الذي عرفه الغرب في الماضي. طيب ما هذه الشريعة يعني قاسية جدا يعني في عقوباتها، عنيفة في عقوباتها، هكذا يقول هؤلاء يعني. أقول لماذا نخاف من تطبيق حدود رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ووالله ثم والله إنها حدود رحيمة بالناس. نعم رحيمة، لأنها آتت ثمارها وخففت من وقوع الجريمة، خففت من وقوع الجريمة وكانت وقاية للناس في مجتمعات الناس وفي مجتمعات المسلمين زمانا طويلا مضى. ولما نحوا الشريعة جانبا وقال لا خليك انت على جنب، نحن لا نريدك ولا نريد التحاكم بك، وراحوا حكمونا بقوانين وضعية لسنوات وسنوات، هل توقفت السرقة؟ هل توقف الزنا؟ هل توقف القتل وسفك الدماء وتضييع الحقوق والاعتداء على العباد؟ هل توقفت أعمال البلطجة هنا وهناك؟ هل توقفت أعمال الفساد والإفساد؟ هم نحوا الشريعة جانبا وقالوا خليك لا نريدك. فماذا ماذا حصل عباد الله؟ ازدادت معدلات الجريمة في مجتمعات المسلمين في السنوات والعقود الماضية؟ نعم ازدادت، لما نحيت الشريعة واستبدلت بهذه القوانين الوضعية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. خايفين من الشريعة وخايفين من حدود رب العالمين عز وجل. الشريعة لا تأخذ الناس بالشبهات أبدا، الشريعة لا تأخذ الناس بالشبهات. قال عليه الصلاة والسلام اضرأوا الحدود بالشبهات. فلماذا نخاف منها؟ خايفين منها ليه؟ خايفين منها ليه؟ هو احنا فاكرين ان اي واحد سيشار اليه ان هذا سارق الشريعة تجيبه تقطع يده؟ اي واحد يشار اليه ان هذا قاتل الشريعة تجيبه تقتص منه وتقطع رقبته؟ اي واحد يقال ان هذا زاني الشريعة تجيبه ويؤمر به فيرجم؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ الحدود تطبق في أطر وفي معايير والله ضيقة جدا جدا، حدود ضيقة جدا. ولذلك لماذا يخاف الناس؟ ألم تأتي هذه الشريعة شريعة الإسلام والمسلمين لتأمر الناس بأن يستروا على أنفسهم وأن يستروا على الناس من حولهم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء يشهد وحده أن فلانا وقع في الزنا، لم يقل له لو سترته بثوبك كان خيرا لك، كان خيرا لك لو سترته؟ يعني لم يأتي بأربعة شهود، هو جاي لوحده يشهد، جاي لوحده يشهد. شريعة التي أمرتنا أن نستر على أنفسنا وأن نستر على الناس من حولنا، وفتحت لنا باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وقع الأمر واعترف الذي أجرم واقترف الجرم أو شهد عليه شهود بحسب المقاييس الشرعية المعروفة، ضابط الشرعية المعروفة، الأمر هنا ينتقل إلى أشياء أخرى. هناك قضاء شرعي وقضاء جنائي، وباب القضاء حتى في الفقه واسع جدا، وباب الجنايات في الفقه واسع جدا، وباب الحدود واسع جدا. فلماذا نضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا نحاول تشويه صورة الإسلام بسبب قضية الحدود؟ ولا ونزلين في الشوارع، نزلين في الشوارع مذيعين ومذيعات والميكروفونات في أيديهم، ورحين يسألوا الناس وإيه رأيك في قضية الحد، حد السرقة وقطع اليد، وإيه رأيك في القصاص وقطع، وإيه رأيك في إقامة الحدود على الناس، يعني جهارا نهارا على مرأة ومسمع من الناس. والناس عمالة تحكي وتقول. أصبح الدين الآن هو القصعة المستباحة، أي حد يفتي في الدين وأي حد يتكلم في الدين وأي حد. ده احنا يا ناس يا ناس، ده لو واحد طلع أفتى فتوى طبية وهو غير طبيب قامت الدنيا ولم تقعد. لو واحد أفتى فتوى هندسية وهو غير مهندس، يعني انقلبت الدنيا، وربما حكم قضائيا لأنه تدخل في شيء ليس من تخصصه. لكن لماذا الدين بالذات والشريعة بالذات كل من هب ودب يفتي ويقول برأيه وبمزاجه؟ رح ناخذ رأي الناس في شريعة أنزلها رب الناس؟ هذا كلام. ونقول للناس إيه رأيك يعني؟ وليقول لا والله شيء بشع. واحد تقول لا شيء فظيع، أنا مش متخيلة إزاي، يعني كيف يعني واحد تقطع يده ولا واحد يقتص منه لأنه قتل ولأنه فعل وفعل، وكل الناس تفتي برأيها وتفتي بهواها. وهل الإسلام جاء بالشريعة والحدود لتقام على الناس بهذه العشوائية يعني التي يدعيها هؤلاء؟ لا أبدا والله، هناك شهود وهناك بينة وهناك إقرار وهناك أشياء كثيرة جدا. فلما غاب العقاب الرادع، لما غابت الشريعة غاب العقاب الرادع، وغاب المنهج الأخلاقي والمعاملات الذي دعت إليه شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. في غياب الشريعة يا إخوة أقول، وهل من العدل والرحمة التي يدعيها هؤلاء أن نترك الجاني ليفسد في الأرض كيف يشاء، أن نترك السارق ليسرق كيف يشاء وبالطريقة التي يشاء، أن نترك الزاني لينشر الفاحشة والرذيلة في كل مكان؟ هل هذا هو العدل؟ هل هذه الرحمة التي ينشدها هؤلاء؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يا أخوة، عقوبات الشريعة ليست قاسية وليست عنيفة كما يدعي هؤلاء، بل إنها والله هي التي أنقذت البشرية لقرون وسنوات من العيش تحت ظلال الجريمة، سواء كانت جريمة منظمة أم كانت جريمة غير منظمة. ادعوا بأن الشريعة إذا طبقت هضمت حقوق المرأة. بنشوف كل يوم ونسمع يعني في وسائل الإعلام بالذات المقروءة والمسموعة والمرئية من يخرج ومن تخرج علينا وينادون ويقولون لا لا، هذا الإسلام وهذه الشريعة وهذا النظام الذي يريدون هذا سيقضي علينا وسيهضم حقوق النساء وسيجعلهن في مؤخرة الصف وستعود يعني دولة الذكورة مرة أخرى ويعني تسلط الرجال على النساء، كلام العاملين يسمعوا ليل ونهار. حتى سمعت إحداهن في يوم من الأيام وهي تقول انظر إلى الماضي بغضب وإلا لن تتقدم، يعني عايز تقول انظر إلى العهود الماضية، عهد محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعده الخلفاء والصحابة الكرام، انظر إلى هذه العهود بغضب. طيب ناخذ الأخ ياسر اتصال.
بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، اتكلم في موضوع شهادة الزور.
شهادة الزور
في الأيام بنعدي كل يوم لازم فينا واحد يشهد شهادة الزور. الموظف ينزل لصاحبه وجه دي مش شهادة الزور ولا ايش؟ احنا عايزين نعرف بس الحاجات دي حاجات بسيطة بتعدي، واحنا بندعي ربنا كل يوم في الخمس صلوات والحاجات دي بتعدي علينا.
طيب حاضر حاضر
يا استاذ، عليك تنفع في الموضوع ده بالذات، الموظفين في الاعمال كل حاجه، وفي كل موجود حاجات بسيطه بتعدي على الناس عابره كده، بس تحسبونه تحسبونه عين وعند الله عظيم.
طيب حاضر حاضر تكلم عنها. حاضر حاضر يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. طيب هو طبعا يعني بسرعة موضوع شهادة الزور حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مضجعا فجلس عليه الصلاة والسلام وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، صلى الله عليه وآله وسلم ليحذرنا. قول الزور له طبعا صور وأشكال وأنواع، الكلمة التي تقال زورا وبهتانا لتقلب الحقائق وتفتعل الأزمات هذا قول زور، الذي يذهب إلى محكمة أو حتى في مجلس عرفي ويشهد شهادة غير حق، يشهد زورا وبهتانا، هذا سيسأل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وقول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر التي يعني حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فلنتق الله في ألسنتنا وفي شهاداتنا، ألا فلنتق الله في شريعتنا وفي إسلامنا، ألا فلنعد عباد الله إلى هذه الشريعة الغراء الطيبة السمحة التي دعت إلى كل خير ونهت والله عن كل شر. موضوع الشريعة بالشريعة ناحية، سنحتاج إن شاء الله أن نجلس مرة أخرى معا لنكمل الكلام عن هذا الموضوع المهم. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحكم فينا شريعته، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يعني يدحض الشرك والمشركين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني ينجي بلادنا من كل سوء، وأن يتقبل شهداءنا، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.